السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، نواصل درسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم في الفقه في ديننا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أراد بهم خيرا، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع كتاب البيوع، وكنا قد شرعنا في درس الأمس في باب بيع الأصول والثمار، وعلمنا أن الأصل إذا بيع وأطلق ولم يقيد بقيد يدخل فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول أجزاؤه، فأجزاء الأصل كلها داخلة في البيع. والأمر الثاني ما يتصل بالأصل كالجزء، كاتصال الجزء، وفيه فائدة متعلقة به، فما اتصل به مما ليس من أجزائه لكنه كالجزء في الاتصال وكانت له فائدة تتعلق بالأصل فإنه يدخل في البيع. والأمر الثالث ما دخل في اسمه عرفا عند الناس، فما يتبعه في عرف الناس ويدخل في اسمه في عرف الناس فإنه يدخل في البيع. هذا أصل ضابط للمسألة. والمصنف رحمه الله عز وجل بدأ الكلام عن بيع الأصول ببيع الدار، والدار من الأصول، فالأبنية من الأصول، فمن باع دارا وأطلق فإنه يدخل فيها، وفي هذا البيع الأرض فإنها جزء من الدار، وكل ما بني في حدود الدار فإنه يدخل فيها، والفناء والحوش إن وجد، وكذلك يدخل فيها ما يتصل بها اتصال الجزء كالسلاليم المسمرة المثبتة في الدار تثبيتا وليست مطروحة عليها طرحا، وكالأرفف المسمرة والمثبتة تثبيتا في الدار وليست المربوطة ببعضها وليست مثبتة في الدار، وكذلك أيضا الخوابي المدفونة، والخوابي كما قلنا هي الأواني الكبيرة لحفظ الأشياء، منها ما هو لحفظ الماء والذي يكون من الفخار كالزير والشربة، ومنها ما يكون لحفظ السمن، ومنها ما يكون لحفظ التمر، ومنها ما يكون لحفظ الأرز. المهم أنها أواني تتخذ لحفظ الأشياء، وتكون إذا كانت مثبتة مدفونة في الدار فإنها تدخل في ذلك لأنها متصلة بها اتصال الجزء. و فيها فائدة متعلقة بالدار. هذا تقدم معنا في المجلس السابق ووقفنا عند هذه النقطة، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب بيع الأصول والثمار وما فيها من شجر وعرش.
نعم، يعني يتناول بيع الدار ما في الدار، يعني ما في حدودها وليس خارجا عن حدودها، من شجر، فالشجر الذي في الفناء والذي في السطح وجد ونحو ذلك يدخل فيها لأنه متصل بها اتصال الجزئي، وفيه فائدة متعلقة بها. وعرش جمع عريشة، وهي تطلق على أمرين: الأمر الأول السقيفة التي يستظل بها وتكون غالبا من سعف النخل، فتوضع تصنع في فناء البيت أو في سطحه أو نحو ذلك من أجل الاستظلال بها. والأمر الثاني عرش العنب، عريش العنب، وهو ما يجعل ليحمل عليه نبات العنب، وكلاهما مراد هنا. فإذا كان في البيت عريش عنب يوضع عليه نبات العنب ليحمله، أو كانت في سقيفة من أجل الاستظلال بها، ومثلها اليوم ما يسمى بالخيام، خيام الشعر ونحو ذلك التي تجعل في البيوت ليستظل بها أو ليستدفأ بها في الشتاء ونحو ذلك، فإنها تدخل في البيع. نعم.
قال رحمه الله: لا كنز وحجر مدفونين.
نعم، هذا استثناء مما كان متصلا بالدار كالجزئي، فإنه قد تقدم معنا أنه يدخل في الدار إذا بيعت وأطلقت، فسكت عن التوابع فتكون للمشتري، ويستثنى من ذلك ما ذكر هنا الكنز المدفون. فإن الكنز المدفون كالنقود التي تكون في جرة مثلا وتدفن في أرض الدار، وكالذهب الذي يوضع في صندوق ويدفن في أرض الدار ونحو ذلك، هي في الحقيقة مدفونة في أرض الدار، فهي متصلة بالدار كاتصال الجزء، ومقتضى الضابط أنها تدخل في البيع، لكن المصنف استثناها فإنها لا تدخل في البيع ولا في نقل الملك. لما؟ لأنها في الحقيقة مودعة في أرض الدار لحفظها لا لفائدة تتعلق بالدار. لماذا جعل الإنسان مثلا النقود في جرة أو صندوق ودفنها في الأرض؟ هل هذه مصلحة تتعلق بالدار؟ الجواب لا، وإنما أراد حفظها حتى لا تسرق وحتى لا تضيع ونحو ذلك، فهي مودعة في الدار لحفظها لا لفائدة الدار. فلو أن شخصا اشترى دارا ثم وجد في أرضها كنزا مدفونا، حفر فوجد جرة فيها نقود، أو وجد صندوقا فيه حلي من الذهب، فهذا لا يخلو من أربعة أحوال: الحالة الأولى أن تكون عليها علامة المسلمين، فالأصل أنها للبائع، أن تكون مثلا من النقود السعودية مثلا والدار هنا، أو من النقود المعاصرة، أو يظهر على الذهب يعني أنه جديد، أو أنه من صنع المسلمين. المهم أن لا يظهر تظهر عليها علامة الجاهلية، لا تظهر عليها علامة الجاهلية. فهذا الأصل أنها للبائع، الأصل أنها للبائع، لأن الدار كانت في يده، فالذي يغلب على الظن أن الذي دفنها هو البائع. الحالة الثانية أن تكون عليها علامة المسلمين، وإن شئت قل أن لا تكون عليها علامة الجاهلية، ويعلم أنها لمالك معين معلوم غير البائع، غير البائع، فتكون إذاك لمالكها. على سبيل المثال، وجدنا صندوقا من ذهب، ووجدنا فيه ورقة أن هذا الذهب لفلانة بنت فلان، وهي معلومة، فإن هذا الذهب يكون لتلك المرأة التي علمنا أنه لها، فلا يكون هذا المدفون للبائع ولا يكون للمشتري، وإنما يكون لمالكه الذي علمناه. والحالة الثالثة أن تكون عليها علامة المسلمين، وإن شئت قل أن لا تكون عليها علامة الجاهلية، ولا يعلم مالكها لا البائع ولا غير البائع، يعني يعلم أنها ليست للبائع ولا يعلم مالكها، ما نعرف لمن. قلنا للبائع هذا لك، قال لا، ولم نجد ما يدل على صاحبها، فإنها إذاك تكون لقطة، تلحقها أحكام اللقطة التي ستأتينا إن شاء الله عز وجل، وتكون لقطة في يد واجدها الذي هو المشتري وليس البائع. والحالة الرابعة أن تكون عليها علامة الجاهلية، فيظهر أنها من دفن الجاهلية، كان يظهر عليها القدم، أو تكون عليها علامات الكفار أو نحو ذلك، فهنا تكون ركازا. والمعلوم أن الأصل في الركاز وهو دفن الجاهلية أنه يخرج منه الخمس، مع مراعاة الأنظمة والقوانين التي في البلاد التي تنظم ما يسمى اليوم بالآثار والأمور الأثرية ونحو ذلك. إذن عرفنا أن الكنز المدفون في أرض الدار لا يدخل في بيعها، وعرفنا العلة، وهو أن دفن الكنز هنا ليس لمصلحة الدار وليس لفائدة تعود على الدار، وإنما لحفظه، فهو كالمودع في الدار. وكذلك الحجر المدفون، ما يدفن من الأحجار التي فيها فائدة أو فيها صنعة، كحجر الرحى مثلا قديما، حجر الرحى، الرحى عبارة عن حجرين كبيرين مدورين، توضع الحبوب بينهما وتطحن، فلو دفن حجر الرحى في داخل الأرض، أو حجر فيه صنعة، كان يكون الحجر منقوش عليه شيء أو نحو ذلك ودفن في داخل الأرض، فإن هذا الحجر المدفون لا يدخل في البيع ولا يكون للمشتري، وإنما يكون للبائع. لما؟ لما قلنا؟ لأن دفنه لحفظه وليس لفائدة تتعلق بالدار، فلا يدخل إذاك في البيع. نعم.
قال رحمه الله: ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح.
نعم، ما ينفصل عن الدار بمعنى أنه ليس مثبتا فيها وإنما ينقل هذا المنفصل. المنفصل هو الذي لم يثبت في الدار، لم يتصل بها اتصال الجزء، فإنه لا يدخل في بيعها عند الإطلاق. كحبل الحبل غالبا هو حبل الدلو الذي يدلى في البئر لسحب الماء، ودلو الدلو هذا الإناء الذي ينزل في البئر وغالبا يكون من الجلد لسحب الماء، هذا منفصل. وبكرة، البكرة هي الحلقة الدائرية التي يدور عليها الحبل من أجل أن ينزل به الدلو إلى الماء في البئر ويرفع من البئر. وفرش، الأثاث الذي في الدار من السجاد والكنب وسرير النوم ونحو والدواليب، هذه التي لم تثبت في الدار ولم تتصل بالدار اتصال الجزء فإنها لا تدخل في البيع. ومفتاح، هنا يجب أن ننتبه، المفتاح قديما كان يكون مثلا من الخشب أو نحو ذلك ويوضع في الباب ويكون منقولا، يعني ينقل فيوضع في مكانه وينقل من مكانه، هذا هو المفتاح المقصود هنا. أما المفتاح الذي يكون تبعا للكولون الذي يكون مثبتا في الباب ويكون مثبتا في الدار فهذا داخل، فما يأتي أحد مثلا اليوم يبيع فيلا أو يبيع شقة أو يبيع دارا ويجمع المفاتيح، مفاتيح الأبواب، ويقول للمشتري الأبواب المفاتيح ليست لك. لا، الحال تغير عندنا الآن، المفاتيح الموجودة الآن تابعة لقفل متصل بالدار اتصال الجزء، حيث لا تتحقق فائدة القفل إلا بوجود المفتاح، فالمفتاح تابع لشيء ثابت والتابع تابع فيدخل في البيع. أما المفتاح المتكلم عنه هنا فهو المفتاح القديم الذي كان يصنع من الخشب أو نحو ذلك ويوضع بطريقة معينة بحيث يمسك الباب عند إغلاقه ويرفع ويحمل ويكون منقولا. إذن المنفصل وهو الذي لا يكون مثبتا في الدار وإنما ينقل من مكان إلى مكان لا يدخل في البيع ولا يكون للمشتري وإنما يكون للبائع، إلا في حالتين. الحالة الأولى أن ينص عليه في البيع، فيقال بعتك الدار مع الأثاث، الدار مع الأثاث للبيع، فيشتري الدار مع الأثاث نصا، ما يكون منفصلا قلنا إنه لا يكون للمشتري وإنما يكون للبائع، إلا في حالتين. الحالة الأولى أن ينص عليه في البيع، فكما قلنا يقال أبيعك الدار مع الأثاث أو الدار مع الأثاث للبيع، فيشتري بناء على هذا فيدخل في البيع للنص عليه. الحالة الثانية أن يجري العرف بدخوله، فما جرى العرف بدخوله فإنه يدخل في البيع. يعني مثلا لو كنا في بلد العادة فيه أنه إذا بيع الدار فيها أثاث فإن الأثاث داخل في البيع، هذا المعلوم، هذا المعروف عند الناس في العادة، فمن باع دارا فيها أثاث دخل الأثاث في البيع، وليس له أن يقول الفقهاء قالوا المنفصل لا يدخل في البيع، لأن المعروف بين الناس ملتفت إليه، فإذا أراد استثناءه فإنه يجب أن ينص على ذلك. إذا أراد أن يفعل خلاف العادة وأن يبيع الدار بدون الأثاث بخلاف عادة الناس، فإنه يجب عليه أن يقول عند البيع أبيعك الدار بدون الأثاث، لأنه إذا سكت فإنه مقر بالعادة وراض بالعادة. إذن في هذين الحالين يكون المنفصل للمشتري، وأما ما عدا ذلك فإن المنفصل يكون للبائع. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل فيها من غراس وبناء.
نعم، انتقل الآن إلى أصل ثان وهو الأرض، فإن الأرض أصل، فإذا باع أرضا وأطلق قال بيعك الأرض، ما قيدها بشيء لا نفيا ولا إثباتا، فإنه يدخل فيها تبعا ما فيها من غراس من أشجار ونحوها وبناء، كل ما على الأرض المباعة من أبنية فإنه يدخل في ذلك، لأنه يتصل بها اتصال الجزء. نعم.
قال: لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، كبر وشعير وبصل ونحوه.
نعم، يعني إذا كان في الأرض زرع قد زرعه البائع وهذا الزرع يحصد مرة ثم يعني يتلف هذا الزرع ما يبقى لا فائدة منه، فإنه لا يثمر إلا مرة واحدة، كبر وشعير وبصل ونحوه، فإنه إذاك يكون للبائع. فمن باع أرضا وقد زرع فيها زرعا يحصد مرة واحدة فإن الزرع يكون له، قال في الشرح: لا أعلم فيه خلافا، قال في الشرح: لا أعلم فيه خلافا. لماذا؟ قالوا: لأنه زرع ليحصد، فأشبه ما دفن في الأرض ليؤخذ. قالوا: زرعه ليحصده، وهو لا يحصد إلا مرة واحدة لا يبقى، فأشبه ما دفن في الأرض ليحفظ ويؤخذ، ولأنه يشبه الثمرة بعد التأبير، والثمرة بعد التأبير للبائع كما سيأتينا إن شاء الله. نعم.
قال: ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة.
نعم، يعني هذا الزرع الذي يحصد مرة واحدة إذا بيعت الأرض قبل أوان حصاده فإنه يبقى قائما ولا يقطع ولا يؤمر البائع بقطعه إلى أول وقت حصاده المعتاد. وانتبهوا فإن كلام الفقهاء دقيق، قالوا: إلى أول وقت حصاده المعتاد، ما قالوا إلى أول وقت حصاده وسكتوا، قالوا: والمعتاد يعني الذي اعتاد الزراع الحصد فيه، فليست العبرة بأول وقت الحصاد مطلقا أو بأول صلاحيته للحصاد، لأنه قد تجري عادة الزراع أنهم يتركونه 6 أيام 7 أيام من أجل أن يطيب أو نحو ذلك، فالمقصود إلى أول وقته وقت حصاده المعتاد، يبقى في هذه الأرض بلا أجرة، بلا أجرة للمشتري. لا يستحق المشتري أجرة تدفع له، لأنه حق للبائع أقره الشرع، لا فائدة منه إلا عند الحصاد، وكان مقارنا للعقد، موجود، كان موجودا عند العقد، وهو حق للبائع، والشرع لا يثبت شيئا عبثا. فلو أنه مثلا قيل إنه للبائع لكن يقطعه عند العقد، فإنه لا فائدة منه، عبث. لو كان ذلك كذلك لكان خيرا أن يبقى لي المشتري. فهذا من باب اللازم، لما جعل الشرع ذلك الحق للبائع كان من لازم ذلك أن يبقى إلى أول وقت حصاده المعتاد بلا أجرة يستحقها يعني المشتري، لأنه صار هو المالك للأرض. نعم.
قال: ما لم يشترطه المشتري لنفسه.
نعم، ما لم يشترطه المشتري لنفسه، فإن اشترطه المشتري لنفسه كان له. قال: اشتري منك هذا الأرض، هذه الأرض بشرط أن هذا الزرع، هذا البر، هذا القمح، هذا الشعير يكون لي. وقال البائع: قبلت. لأن للمشتري أن يشترط أن يكون مال البائع في الأصل له بالشرط، للمشتري أن يشترط أن يكون مال البائع في الأصل له بالشرط. تقولون: ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن له ذلك؟ نقول: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. فدل هذا على الأصل الذي أصلناه. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، وستأتي المسألة إن شاء الله، فثمرها للبائع، إذن الثمر في الأصل لمن؟ للبائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترط المبتاع، والمبتاع هنا هو المشتري، يعني إلا أن يشترط المشتري. فدل ذلك على أن للمشتري أن يشترط أن يكون مال البائع في الأصل له بالشرط، ولا تضر الجهالة التي فيه، ولا يضر كون الحب لم يشتد، لأنه تابع، لأنه تابع، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، فالتوابع يتساهل فيها في الشروط، ولا تطبق عليها شروط الأصل. يعني يا إخوة، لو أن الزرع بيع بدون الأرض فإنه يشترط فيه أن يشتد، ولا يجوز أن يباع قبل أن يشتد كما سيأتي إن شاء الله، لأنه مستقل ومقصود. أما هنا فهو تابع للأرض، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. يعني مثلا لو أن المرأة صلت الجمعة مع الرجال صحت صلاتها، ولا تحتاج أن تصلي ظهرا، لأن صلاتها تبع للرجال. لكن لو أن المرأة صلت مستقلة، فإن لو صلت جمعة مستقلة ما صحت منها، ما صحت منها، وإنما يجب أن تصلي ظهرا. إذن يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، وهذه قاعدة معلومة قد ذكرناها مرارا في القواعد الفقهية. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول.
نعم، يعني إن كان الزرع يحصد أكثر من مرة، الذي تقدم معنا هو الزرع الذي يحصد مرة واحدة، الآن المصنف رحمه الله يتكلم عن الزرع الذي يجز أكثر من مرة فيطلع ويحصد ثم يطلع ويحصد، وهكذا كرطبة أي كالبرسيم الذي نسميها البرسيم. البرسيم يزرع وإذا طال يقطع ثم يطول مرة أخرى ويقطع ثم يطول مرة أخرى ويقطع، فهو يجز عدة مرات. والبقول، البقول هي الورقيات مثل النعناع والبقدونس والكزبرة والشبث ونحو ذلك، فهذا يجز عدة مرات ولا يجز مرة واحدة فقط. نعم.
قال أو تكرر ثمرته كقثاء وباذنجان.
نعم، أو تتكرر ثمرته، يعني إذا كان الزرع يثمر بطونا وليس بطنا واحدا، وإنما يثمر بطونا متتابعة، فيثمر بطنا فيقطع ثم ينمو فيثمر مرة أخرى ويقطع كالقثاء. والقثاء يشبه الخيار، وهو الذي يسميه بعض العرب الفقوس، وعندهم مثل فيه يقولون فيه خيار فقوس. الفقوس هذا هو القثة، ومثله أيضا الخيار وكذلك الباذنجان، فإن هذه تثمر بطونا، يعني تخرج البطن الأولى فتقطع الثمار ثم تأتي بطن أخرى فتقطع الثمار وهكذا. نعم.
قال فالأصول للمشتري.
نعم، الأصول للمشتري، أصل الزرع للمشتري، لأن هذا الزرع يزرع لا ليقطع وإنما ليبقى مدة إثماره، يعني ما هو مثل البر والشعير يزرع ليقطع عند الحصاد خلاص، بل يزرع ليبقى مدة إثماره. فأشبه الشجر، مثل الشجر الذي يزرع ليبقى ويثمر، مثلا شجر البرتقال يزرع فيبقى ويثمر ثم يثمر سنة أخرى ثم يثمر سنة أخرى وهكذا، وكذلك شجر الزيتون، فهذا مثله، فيكون للمشتري يدخل في البيع، يدخل في البيع. نعم.
قال والجزة الظاهرة واللقطة.
نعم، والجزة الظاهرة أي مما يجز ويقطع مرة بعد أخرى، مما يجز ويقطع مرة بعد أخرى، كما قلنا كالبرسيم والنعناع والبقدونس والكزبرة ونحو ذلك. نعم.
قال واللقطة الأولى.
واللقطة الأولى يعني مما يثمر بطونا، مما يثمر بطونا. نعم.
قال للبائع.
للبائع، لأنها ظهرت في ملكه، الجزة الأولى ظهرت في ملكه قبل أن يبيع الأرض، والبطن الأولى ظهرت في ملكه قبل أن يبيع الأرض، ولأنها تشبه النخل بعد تأبيره فثمرته تكون للبائع. نعم.
قال وعليه قطعه ما في الحال.
نعم، عليه قطع ما يجز وما يقطف في الحال عند العقد، بخلاف ما تقدم معنا في الزرع الذي يعني لا يحصد إلا مرة واحدة. لماذا؟ لأن هذا الذي يجز تحصل منه الفائدة عند قطعه، وهذا الذي يثمر بطونا تحصل منها الفائدة عند قطع، حتى لو لم يصبح كبيرا، حتى لو لم يصبح كبيرا فليس فيه ضرر. فعلى البائع أن يجز ما يجز وأن يؤخذ ما يؤخذ فورا عند العقد. لماذا؟ قالوا حتى لا يظهر جديد، ولو ظهر جديد لكان للمشتري، فيختلط ما للبائع وما للمشتري ويصعب أن يميز ويؤدي إلى النزاع. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن ما يؤدي إلى النزاع في البيوع ممنوع، أن ما يؤدي إلى النزاع في البيوع ممنوع. وأما ما بعد الجزة الظاهرة واللقطة الأولى فإنه يكون للمشتري. تبعا لأصله، تبعا لأصله، يعني الجزة الثانية واللقطة الثانية فإنها تكون للمشتري تبعا لأصله. وإذا اشترط المشتري أن تكون الجزة الظاهرة أو اللقطة الأولى له فإن له ذلك. إذا قال المشتري أشتري منك الأرض بشرط أن يكون البرسيم من الآن لي، بشرط أن تكون بطن القثاء هذه الظاهرة الآن لي، فقال البائع قبلت، فإنها إذاك تكون الجزة الأولى للمشتري واللقطة الأولى للمشتري، لما تقدم من أن للمشتري أن يشترط لنفسه ما يكون للبائع في الأصل فيكون له بشرطه. وقد بينا الأصل يعني ودليله. لعلنا نقف عند هذا الموطن لأن اليوم جمعة، ومن عادتنا أن نقصر الدرس قليلا يوم الجمعة لنعطي الأخوة فرصة للاجتهاد في الدعاء بقية الوقت إلى الغروب، وليقرأ من لم يقرأ سورة الكهف سورة الكهف، ولأن المصنف سيدخل في مسائل متصلة لا يكفي الوقت القليل المتبقي لعرضها، وغدا إن شاء الله نعرضها مع بقية الباب حتى نفرغ منه في مجلس العصر إن شاء الله عز وجل. وغدا كما هو معلوم عندكم عندنا درس بعد الفجر في شرح العقيدة الواسطية، ودرس بعد العصر في شرح كتاب دليل الطالب. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يعيننا وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هناك أسئلة نجيب عنها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم، هذا يقول أنه مريض بالبروستات، وعندما يأتي أهله يشعر بالنشوة لكن لا يخرج منه شيء، وبعد مدة يخرج ويحصل له ذلك سواء باشر أهله أو لم يباشرهم، متى يجب عليه الغسل؟
أسأل الله أن يشفيه وأن يشفي كل مريض. الأخ يقول إنه مريض بالتهاب البروستات، وعندما يأتي أهله لا يدفق المني إلا بعد فترة، والمعلوم أن الرجل إذا جامع أهله ولو لم يمني أنه يجب عليه أن يغتسل، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، فهذا يجب عليه أن يغتسل سواء حصل إنزال بعد وقت أو لم يحصل. لو فرضنا جدلا أنه أتى أهله ولم يحصل إنزال مطلقا فإنه يجب عليه أن يغتسل، وإذا أنزل بعد وقت فهذا من باب أولى. لكن السؤال متى يغتسل؟ الجواب أنه إذا لم يتخلل بين جماعه وإنزاله وقت صلاة فإنه يغتسل مرة واحدة إذا حصل الإنزال، إذا حصل الإنزال، لأنه يجوز للإنسان أن يبقى على جنابه ما لم تلزمه الصلاة أو يلزمه ما تشترط له الطهارة. فما دام أنه لم يلزمه ما تشترط له الطهارة فإنه لا يغتسل حتى يحصل الإنزال، فإذا حصل الإنزال فإنه يغتسل. لكن الإشكال إذا تخلل ما بين جماعه وإنزاله وقت صلاة مثلا ولزمته الصلاة، فلا شك أنه يجب عليه أن يغتسل ولو لم ينزل من أجل أن يصلي. طيب إذا اغتسل ثم صلى ثم أنزل فهل يجب عليه أن يغتسل؟ الحظ الإشكال، الإشكال أنه قد اغتسل من هذا الجماع وهذا الذي نزل من أثر ذلك الجماع الذي اغتسل له، فهل يلزمه أن يغتسل مرة أخرى؟ لا شك أن الأحوط أن يغتسل على أي حال، يغتسل مرة أخرى على أي حال. وأما النظر الفقهي في المسألة فننظر في إنزاله، هل هو على سبيل الدفق واللذة؟ فإن كان على سبيل الدفق واللذة فإنه يلزمه أن يغتسل، وإن كان قد اغتسل للجماع، لأن نزول الإنزال بدفق ولذة ولو من غير جماع يوجب الغسل. أما إذا كان إنزاله سيلانا ليس بدفق وليس معه لذة وإنما يسيل سيلانا كالبول، فهذا الذي يظهر أنه لا يوجب الغسل لأنه كالمرض، وهو قد اغتسل من جماعه سابقا. لكن كما قلت مقدما الأحوط أن يغتسل عند نزول المني منه على كل حال. هذا ما يظهر لي في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.